تعبت معي تربيني إلى أن.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. بعد إطلالته بعيد المقاومة والتحرير، انشغال صهيوني كبير بمعادلة السيد نصر الله الإقليمية. على وقع احتجاجات مقدسية، الاحتلال يؤجل البتة في قضية تهجير عائلات في حي بطن الهوى. وإدانات فلسطينية لتصريحات مدير عمليات الأنروا بغزة التبريرية للعدوان، مطالبين الوكالة بعزله فورا. وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من لبنان، حيث أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في إطلالته بعيد المقاومة والتحرير أن على الكيان الصهيوني أن يفهم أن المس بالمقدسات لن يقف عند حدود القطاع، والمعادلة الجديدة تعني أن المس بمدينة القدس تعني حربا إقليمية. هذا وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن ما حققه لبنان في أيار عام 2000 هو امتداد لانتصار غزة، مشيدة بخطاب السيد نصر الله. الزميل شوقي سعيد والتقرير التالي.
مقاومة غزة صنعت معادلة جديدة اسمها المسجد الأقصى والقدس مقابل مواجهة مسلحة. المعادلة التي يجب أن نصل إليها هي القدس يعني حرب إقليمية.
جاءت كلمات السيد حسن نصر الله حول مكانة القدس متوافقة مع المواقف الفلسطينية التي تعطي للمدينة المقدسة مكانة خاصة، مكانة تجعل الحرب التي اندلعت من أجلها في غزة مقدمة لحرب إقليمية إن لزم الأمر كما قال السيد. وأكدت فصائل المقاومة في غزة أن تكامل وحدة المقاومة في مواجهة إسرائيل كفيل بهزيمتها في كل مواجهة في لبنان عام 2000 وفي معركة سيف القدس بغزة.
السيد حسن نصر الله أكد بأن روحه في مقاومة غزة، وأن مقاومة غزة إنما تتكامل مع مقاومة لبنان، وأن دحر العدو الصهيوني وردع جرائمه ضد القدس وضد الأقصى والشعب الفلسطيني لا يكون إلا بالمقاومة.
إمكانية هزيمة هذا الاحتلال هو قائم، وإمكانية إنهاء وجود الاحتلال قائم إذا ما توحدت قوى المقاومة ووضعت كل إمكانياتها في إطار المواجهة مع دولة الاحتلال.
ويرى الفلسطينيون أن إمكانية هزيمة الاحتلال وزوال دولة إسرائيل بات أقرب بعد أن ولى زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات.
انتصارات المقاومة التي بدأت عام 2000 بجلاء هذا العدو واندحاره عن الأراضي اللبنانية، وأيضا انتصار شعبنا الفلسطيني نتيجة هذا العدوان الهمجي على شعبنا الفلسطيني. لذلك هذا الانتصار هو مرتبط فيما بينه، يؤسس لمرحلة جديدة. كما قلنا عهد الهزائم ولا وإلى الأبد، اليوم عهد التضحيات، عهد الانتصارات.
وما بين انتصار أيار عام 2000 وانتصار غزة طريق طويل من الدماء التي تعمدت في تشكيل وحدة الموقف ونقل الخبرات والسلاح لتجسيد النصر وتعزيز محور المقاومة.
وعن تناول المعلقين الصهاينة لخطاب السيد نصر الله يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي:
برز من خلال بعض المعلقين والنشطاء وغيرهم التركيز على تهديد الجدي الذي أطلقه الأمين العام لحزب الله، ويمثل تحولا جديدا في المعادلات، وسيولد بالنسبة لكيان الاحتلال عائقا أمام عدواني. عندما يتم الحديث عن مواجهة إقليمية، هذه المسألة حساباتها معقدة جدا، والاحتلال يخشى هذه المسألة. ومن ضمن الحسابات التي تقرأ في السيناريوهات المختلفة، يعتبر هذا السيناريو هو الأشد خطورة والأشد ردعا لكيان الاحتلال، وهذه المسألة تؤخذ بالحسبان بشكل كبير في الأوساط الصهيونية. المتابعة الإعلامية الصهيونية ركزت على هذه النقطة تحديدا، وتم إبرازها كمؤشر أساسي على المراحل التي ستأتي بعد المواجهة في قطاع غزة، لأن عنوان القدس بعد أن كان يعني عنوانا ربما خاصا بأهل القدس بات خاصا بكل أهل فلسطين، وهو ينتقل حاليا ليصبح عنوانا عربيا وإسلاميا. هذه المسألة تمثل خلقا لواقع استراتيجي جديد لن يكون ترابط فيه التلاحم وترابط الجبهات فلسطينيا فقط، إنما سيكون فلسطيني عربي إسلامي. هذه المسألة ربما تشكل من أكثر من مؤشرات خطورة بنظر أصلاً.
إلى القدس الشريف، حيث أجلت محكمة الاحتلال المركزية البتة في الاستئناف المقدم في قضية طرد عدد من أهالي حي بطن الهوى ببلدة سلوان الواقعة جنوب المسجد الأقصى المبارك، وذلك تزامنا مع قمع قوات الاحتلال وقفة احتجاجية أمام محكمة الاحتلال نفذها عشرات المقدسيين رفضا لمحاولات تهجيرهم قسرا من منازلهم بحي بطن الهوى. إلى ذلك أزالت قوات الاحتلال شعارات وطنية وأسماء العائلات المهددة منازلهم بالمصادرة لصالح المستوطنين في حي الشيخ جراح باستخدام الطلاء، في محاولة لمنع أي تضامن مع الأهالي في وقت تواصل فيه تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل الحي. التفاصيل في تقرير الزميلة هدى رفاعي.
أرجأت محكمة الاحتلال المركزية قرار البت في تهجير عائلات من حي بطن الهوى ببلدة سلوان المقدسية، إلا أن أهالي هذا الحي الواقع جنوبي المسجد الأقصى المبارك لا يعولون أساسا على قرار محكمة، يؤكدون أنها ذراع حكومة الاحتلال وأداته للاستيلاء على عقاراتهم لصالح جمعية عطيرت كوهنام الاستيطانية.
الأرض أرضنا والملك ملكنا، فلسطيننا، هم أجوا محتلين، والمستوطن الحاكم مستوطن والمدعي العام مستوطن.
أهالي بطن الهوى المصممون على مواصلة معركتهم ضد الاستيطان والاستيلاء على ممتلكاتهم نفذوا برفقة متضامنين معهم وقفة احتجاجية تزامنا مع انعقاد الجلسة المتعلقة بطرد 86 عائلة من منازلها قبل أن تقمعهم قوات الاحتلال وتعتقل أحدهم. وليس بعيدا عن سلوان وتحديدا في حي الشيخ جراح تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخله مانعة المتضامنين من الوصول إليها، كما عملت على إزالة الشعارات الوطنية وأسماء العائلات المهددة منازلهم بالمصادرة لصالح المستوطنين باستخدام الطلاء في محاولة منها لمنع أي تضامن مع أهالي هذا الحي المقدسي.
وحول تأجيل محكمة الاحتلال البتة في قضية طرد عدد من أهالي حي بطن الهوى، يقول عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس راسم عبيدات:
واضح أن الاحتلال يستشعر الخطر في مدينة القدس من تصاعد الهبات الشعبية في مدينة القدس، وبالتالي عمليات التأجيل التي جرت في حي الشيخ جراح وفي بطن الهوى هي تؤشر إلى أن الاحتلال يريد أن ينفذ الحالة الشعبية في مدينة القدس، وبالتالي عملية تنفيذ الحالة الشعبية راهن زمنيا بأن هذه هي الهبة الشعبية المنطلقة في مدينة القدس في أكثر من موقع قد يتم إخمادها خلال ما يقوم به الاحتلال من عمليات قمعية وعمليات اعتقال غير مسبوقة وتحويل عدد كبير من المقدسيين إلى عمليات الاعتقال الإداري بالإضافة إلى عمليات البطش والتنكيل مع كل المتضامنين والذين يقفون إلى جانب أحياء الشيخ جراح وبطن. والاحتلال فتح معركة جديدة في القدس، معركة سحب بطاقات التأمين الصحي لعدد من الأسرى المحررين والأسرى المعتقلين، في تطور لافت أن الاحتلال يريد أن يحد من حركة التضامن والهبة الشعبية التي يزداد لهيبها يوما بعد يوم في مدينة القدس وفي أكثر من منطقة.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. استولت مجموعة من المستوطنين على مبنى قديم في قرية الرشايدة شرق مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة وحولوه إلى نواة لبؤرة استيطانية. وأفاد رئيس مجلس قروي الرشايدة فواز الرشايدة في تصريحات صحفية أن مجموعة من المستوطنين استولوا على مبنى قديم كان يستخدم سابقا مقرا لجيش البادية الأردني، موضحا أن ما يجري الآن في المنطقة هو مقدمة للاستيلاء على مساحة واسعة من الأراضي تقدر بمئات من الدونمات وإنشاء بؤرة استيطانية عليها. قالت منظمة العفو الدولية إن الإخلاء القسري للأسر في منطقة بطن الهوى بسلوان في القدس المحتلة هو مثال آخر على سياسة الكيان الإجرامية لتهجير الفلسطينيين. وطالبت المنظمة سلطات الاحتلال بالتوقف فورا عن خطط الإخلاء القسري في بطن الهوى وفي أي مناطق أخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن عمليات التهجير تشكل انتهاكاً للحظر الوارد في القانون الإنساني الدولي وترتقي إلى مستوى جرائم الحرب. وحملت المنظمة الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية لمنع الاحتلال من الاستمرار في سياساته الخاصة بالتهجير القسري ونزع الملكية. يواصل الاحتلال حملات اعتقال شرسة في عموم المناطق الفلسطينية، لكن التركيز ينصب أكثر على الأراضي المحتلة عام 48 بعد حراك شعبي غير مسبوق ضد الاحتلال. تذكر المؤسسات الحقوقية الفلسطينية اعتقال أكثر من 2600 فلسطيني منذ المواجهة في باب العمود في القدس مرورا بمعركة سيف القدس، بينهم 1550 في الداخل في محاولة لإخماد أي حراك شعبي، يقول الفلسطينيون أنه حتما سيفشل. التفاصيل في تقرير الزميلة آمنة حمد.
حملة اعتقالات لم تتوقف منذ اعتداءات الاحتلال على درجات باب العمود في القدس في نيسان أبريل الفائت، وبحسب نادي الأسير اعتقل الاحتلال أكثر من 2600 فلسطيني بينهم 1100 في الضفة وغزة. الاعتقالات غالبيتها ضد ناشطين سياسيين فاعلين على الأرض أو على مواقع التواصل الاجتماعي لإخماد أي حراك شعبي. حملة الاعتقالات الشرسة تركزت في مدن وقرى الأراضي المحتلة عام 48 وطالت أكثر من 1550 فلسطينيا هناك. حملة تلت حراكا جماهيريا غير مسبوق في الداخل، واستخدم الاحتلال فيها عنفا مضاعفا أثناء الاعتقال في سعي لإخماد الحراك، ولكنها بحسب من يتابع المشهد جيدا ستؤدي لمزيد من الغضب في وجه الاحتلال.
باعتقادي اعتقادات الاحتلال في الداخل المحتل ستزيد من حجم الغضب الجماهيري الفلسطيني في الداخل، ما يعني أن الهبات الفلسطينية القادمة ستكون قريبة ولن تتأخر كثيرا.
كثف الاحتلال مؤخرا أيضا الاعتقالات الإدارية مع الهبة الشعبية والمواجهة الشاملة مع الاحتلال، إذ وصل عدد الأوامر الإدارية الجديدة إلى أكثر من 580 لناشطين فصائليين، وجدد عدد مماثل لمعتقلين إداريين في محاولة لتحييدهم عن الفعل على الأرض.
دانت اللجنة المشتركة للاجئين بشدة تصريحات مدير عمليات الأنروا في غزة ماتيوس شمالي بشأن العدوان الصهيوني على القطاع لفضائية عبرية، وأكدت أنها تستكمل دوره السلبي المتواصل في إقرار التقليصات المستمرة وخلق الأزمات المتوالية. وطالبت الفصائل الفلسطينية بإقالة شمالي من منصبه، معربة عن صدمتها من تصريحاته التي بررت إرهاب الاحتلال الذي أباد عائلات بأكملها، وتتنافى حتى مع مواقف المنظمات الأممية التي دانت العدوان الصهيوني. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميلة رشا مصطفى.
بعد مرور أيام عليها، بقيت تصريحات مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة ماتياس شمالي موضع إدانة واستنكار من الأطراف الفلسطينية التي اتهمت الأخيرة بالانحياز لجيش الاحتلال وبتقديم مبررات للمجازر التي ارتكبت في قطاع غزة. اللجنة المشتركة للاجئين في القطاع وصفت التصريحات بالمشينة والكاذبة، مؤكدة أنها تعبر عن الموقف الحقيقي الذي يدور في وجدان شمالي، وبأنها استكمال للدور الذي يمارسه تجاه اللاجئين والموظفين في قطاع غزة.
تاريخ حافل بالمصائب والمشاريع المشبوهة بتصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين.
اللجنة شددت في مؤتمر صحفي على أن إحصائيات الشهداء والجرحى والبيوت المهدمة كليا وجزئيا خير دليل على كذب وافتراء من أدلى بهذه التصريحات، مطالبة بإقالة شمالي ليس فقط بسبب هذه السقطة الأخلاقية بل أيضا لدوره السلبي وفشله المستمر في أداء وظيفته. وجاء المؤتمر الصحفي في ضوء مواقف فلسطينية متوالية أدانت تصريحات شمالي، فحركة الجهاد الإسلامي دعت إلى عزل المسؤول الأممي من مهامه في ضوء ما كشفته تصريحاته من دور خطر وتجاوز لمهام عمله وتسوق مع الاحتلال، في الوقت الذي عبرت فيه حماس عن صدمتها من التصريحات التي نصب فيها شمالي نفسه محللا عسكريا أو ناطقا باسم جيش الاحتلال، مبررا استهداف المدنيين ومنازلهم ومقللا من حجم الخسائر. وسجلت مواقف مشابهة لفصائل عدة ولدائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير. لا أشك في مدى دقة القصف الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي لم يضرب مع بعض الاستثناءات أعيانا مدنية، هي بعض من مغالطات الشمال التي أدلى بها في تصريحه الأخير، وفضحت كثيرا من جوانب انحيازه الداخلي لجيش الاحتلال.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: بعد إطلالته بعيد المقاومة والتحرير انشغال صهيوني كبير بمعادلة السيد نصر الله الإقليمية. على وقع احتجاجات مقدسية الاحتلال يؤجل البت في قضية تهجير عائلات في حي بطن الهوى. وإدانات فلسطينية لتصريحات مدير عمليات الأنروا بغزة التبريرية للعدوان مطالبين الوكالة بعزله فوراً. مستمعينا الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: قاوم تنتصر، اليوم لبنان وغدا فلسطين. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية التي نبدأها بواحة الصبار مستمعين الكرام. بعدها ندعوكم مستمعين الأكارم للاستماع إلى ضيفنا الكريم الذي سيلتحق براكبنا، عضو قيادة القوى الوطنية والإسلامية الأستاذ حسان سالم. وسنكون ونتوقف مع حضراتكم بعد الفقرة الحوارية عند فقرتنا من أيوب الفلسطيني وهذه التمثيلية. إذن مستمعينا ومستمعاتنا، اسمحوا لي في البداية توقف مع حضراتكم عند فقرتنا واحة الصبار وما حمله لنا الزميل وائل يوسف من واحته.
واحة الصبار.
الشاعر أنس شعبان بدأ كتابة الشعر منذ نعومة إظفاره، ووجد في الأوضاع التي يعيشها شعبه وقضيته الدافع الأكبر للكتابة، فكتب عن الوطن والقضية وهموم شعبه. للمزيد عن الشاعر أنس شعبان وما كتب، نستضيفه في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا به. بداية نتعرف عليك.
أنس شعبان من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة. بدأت بكتابة الشعر منذ المراحل الابتدائية من حياتي، طبعا من خلال معلمية صف السادس الابتدائي. أذكر كان للأهل دور كبير، للأساتذة المدرسة دور كبير في رعاية موهبتي منذ البداية. كتبت العديد من الأغاني الوطنية، من القصائد الشعبية، من القصائد الفصحى. تنوعت مواضيع ما بين مواضيع وطنية مواضيع اجتماعية.
نعم، يعني في هذه البدايات يعني شو اللي كان بيدفعك يعني انك تكتب؟ يعني شو اللي دفعك للبداية الكتابة معك؟
يعني هو دائما الذي يدفع الى الكتابة قصة او حادثة او واقعة او ظرف انت بتحياه او بتتخيله، اما حقيقي او خيال. ما دفعني للكتابة ربما هي دائما الاوضاع السياسية والوطنية التي تعصف بالشعب الفلسطيني، هي الدافع الاكبر للشعراء الفلسطينيين بان يكتبوا. قصص الشهداء، قصص الانتفاضة الثانية، نحن يعني عايشنا الانتفاضة الثانية بكل اوقاتها، بكل حذافيرها. يعني هناك اصدقاء لنا شهداء.
نعم استاذ انس، عفوا، يعني يعني لو تسالنا عن القضايا اللي بتتناولها في كتاباتك.
يعني هي قضايا وطنيه، قضايا مجتمعيه. احيانا نكتب عن شيء، غزل للام، غزل كتبنا قصيدة غزة المساء في النبي صلى الله عليه وسلم، كتبنا في أغلى ما نملك الطفلة، طفلتي، كتبت في للأم، كتبت للأرض، كتبت أشياء ساخرة. أنا أجيد كتابة أيضا الأشعار والكتابات الساخرة، حيث أنا كمان بقدم برنامج ساخر في إذاعة محلية بعنوان بالبلدي.
نعم.
فربما هذا المكس من نعم. المواضيع،
يعني كان التركيز على القضايا الوطنية، قضايا الحصار، الأسرى، القدس.
نعم.
يعني لو تساءلنا
نعم.
أين القدس من كتابات أنس يعني شعبان؟
طبعا انتفاضة القدس الأخيرة، وهي تعاقبت الكثير من انتفاضات من أجل القدس ومن أجل قبة الصخرة، هذا الشهيد الذي يقدم أغلى ما يملك، الذي هو في ظهرة شبابه، يستطيع أن يتمتع بهذا العمر، يتمتع بهذا بهذه النشوة الشبابية، لكنه يؤثر حب الوطن ولقاء الله عز وجل على باقي القضايا وباقي الأمور. تخيلت هذا الشهيد كم هو عزيز وكم هو شجاع وكم هو قوي، فكتبنا له قصيدة بعنوان الله عليك.
نعم، يعني في ظل الواقع المعاش، احتلال واستهدافات صهيونية للفلسطينيين، لكل حقوق الفلسطينيين، ما الذي يمكن أن يقدمه الأدب الفلسطيني للقضية الفلسطينية، خصوصا في ظل هذه المواجهة المحتدمة مع الاحتلال؟
كانوا قديما يقولون بأن الشاعر هو سفير الأمة وهو وزير الإعلام بالأمة، وبتعرف قديش يعني أشعار محمود درويش أثرت في الاحتلال، حتى الآن يعني بلحقوه على بعض الأشعار وهو في مماته.
نعم.
أيضا أشعار فدوى طوقان كان لها دور كبير في عدة ثورات وانتفاضات، ويعني أنا أذكر رئيس وزراء إسرائيلي في ذلك الوقت قال بأن كانت قصيدة لفدوى طوقان، لا أذكر ما اسمها، لكن كانت تتناول شباك الأسير وكم الأسير يعاني على شباك الغربة وشباك الزنازين، على ما أعتقد اسمها على الشبابيك.
نعم.
كان يقول هذا الوزير بأن هذه القصيدة هي من يعني هي من أحيت انتفاضة الأولى، وهي من أثارت روح المقاومة لدى الشباب في الانتفاضة الأولى، انتفاضة 87.
نعم.
فالكلمة تؤثر، وإحنا بنقول بالمثل الشعب الطلق ما بصيب بدوش.
نعم.
فلا يعني لا، الكلمة مؤثرة وأحيانا أقوى من الرصاصة.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بضيفنا الشاعر أنس شعبان ونكمل معه هذا اللقاء الأدبي. إذن باستطاعتنا أستاذ أنس شعبان القول أن الأديب الفلسطيني بكتاباته بشعره نجح في يعني إبقاء جذوة المواجهة أو المساهمة في تطوير الحالة الشعبية والجماهير في مواجهة هذا الاحتلال الذي يواصل يعني استهدافه للفلسطينيين ولكل مقومات الحياة الفلسطينية؟
طبعا أنا من خلال الأمثلة التي ضربتها لك، من خلال الأسماء التي قلتها لك، مثلا أنا منعت من السفر لقصيدة وطنية كانت حادة نوعا ما على معبر رفح، أيضا رشحت لأكثر من مسابقة عن طريق معبر إيرس، وكنت دائما في دائرة المجهول وأحيانا في دائرة الرفق، وأنا متأكد بأن القصائد كان لها والكتابات الأغاني الوطنية، طبعا الكتابات من الأغاني الوطنية اختصت بالمقاومة، كان لها دور كبير في هذا الرفض، دليل على أنهم يعني ينزعجون وينزعجون من هذه الكلمات، ينزعجون من هذه القصائد بغض النظر من هو الشاعر، لكن هذه الكلمات تؤثر بهم.
يعني لو أسمعتنا في نهاية هذا اللقاء أستاذ أنس شعبان يعني أبيات قصيرة من القصيدة التي جاءت بعنوان الله عليك.
الله عليك يا قصيدة توصف كرامة الشهيد وشجاعة الشهيد وجمال الشهيد.
نعم.
يعني نختار منها بعض الأبيات. نقول: الله عليك، أي حب الجو قلبك لأهل بلدك وبعينيك الله عليك. الله عليك، أي عشق الجو نبضك لجل وطنك وبين يديك الله عليك. أنت عالم مش علمنا، أنت آدم مش أدمنا، أنت راجل، أنت يا راجل عتبنا. أنا عمري ما شفت الممات زي خاتم بين يديك، شو هالشجاعة اللي بتناديك، شو هالشهامة اللي هي فيك، انت والموت الاماني بينك وبينه حكاية. ما يصدق عقل نوبة انت وياه مش رفاق، او فيش وفاق، او فيش بينكو اشتياق، يا مجاك يطلب ايديك، قلت له بدري عليك الله عليك.
يبقى الشاعر الفلسطيني سفيرا لقضيته ولسان حال شعبه، وهو ما تؤكد عليه كتابات الأدباء الفلسطينيين الذين يصرون على إيصال رسالة الحق الفلسطيني رغما عن أنف الاحتلال الذي ضاق ذرعا بما يقوم به الأدباء الفلسطينيين ودورهم في تثوير الجماهير لمواجهته. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع الشاعر أنس شعبان، وإلى نلتقي بكم في حلقة متجددة من واحة الصبار، نترككم في أمان الله ورعايته.
التحايا موصولة لحضراتكم السمعين الأكارم أينما كنتم. هو لقاءنا فلسطين اليوم، محورنا قاوم تنتصر اليوم لبنان وغدا فلسطين. شدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على أن العدو إن يفهم أن المساس بالمقدسات لن يقف عند حدود مقاومة غزة. وخلال كلمة له بمناسبة عيد المقاومة والتحرير أكد السيد نصر الله أن المعادلة التي ينبغي الوصول إليها هي القدس مقابل حرب إقليمية.
المعادلة التي يجب أن نصل إليها هي القدس يعني حرب إقليمية. هاي القدس يعني حرب إقليمية، يعني كل حركات المقاومة لا تستطيع أن تقف وتشاهد وتتفرج إذا كانت المدينة المقدسة والمقدسات في خطر حقيقي جدي. وبالتالي عندما يفهم الإسرائيلي هذه المعادلة وأن هذه معادلة حقيقية ومعادلة جدية ويتم التحضير لها ليل نهار، وأن أهل المقاومة في المنطقة لن يتركوا هذه المدينة المقدسة ولن يتركوا هذه المقدسات المسيحية الإسلامية والمسيحية لتهدم ولتدمر وليبنى عليها بدائل مزعومة، حينئذ سيفهم الإسرائيلي أن أي خطوة من هذا النوع ستكون خطرا على كيانه، لأن نهاية أي حرب إقليمية إذا حصلت ضمن معطيات الواقع الإسرائيلي وضمن معطيات المنطقة وحركات ودول محور المقاومة نتيجتها برأيي هو زوال الكيان.
نعم، والسيد نصر الله شدد على أن التطور التاريخي في معركة سيف القدس هو أن غزة دخلت على خط حماية القدس لا على حماية القطاع فقط.
التطور التاريخي الذي حصل في معركة سيف القدس أن غزة هنا دخلت لتحمي القدس وليس لتحمي غزة، لتحمي القدس وأهلها وحي الشيخ جراح، ولتحمي المقدسات، تحمي المسجد الأقصى. فبادرت إلى التهديد ونفذت ودخلت في القتال. هذا القرار أنا أعبر عنه أنه قرار يعبر، هو قرار حقيقة تاريخي استثنائي نوعي. عندما أخذت قيادة المقاومة هذا القرار هي تعرف جيدا أنها ستدخل في حرب، في مواجهة واسعة.
نعم، وأشار السيد نصر الله إلى أن المعركة الأخيرة أظهرت القدرات الصاروخية المختلفة للمقاومة، وشدد على أن من أهم إنجازات معركة سيف القدس التي لا سابق لها شل أمن كيان الاحتلال.
رغم كل الحصار وأشكاله المختلفة على قطاع غزة، أظهرت المقاومة تطورا كبيرا في إمكانياتها وقدراتها وأدائها وتجهيزاتها وسلاحها كما ونوعا، في قدراتها العسكرية المادية خصوصا الصاروخية وقدراتها البشرية. هذا التطور أعطاها القدرة على العمل في المجال الصاروخي. شوفوا بالإنجازات، هل هذا موضوع نحن بنفهمه كمان منيح لأنه نحن أخذنا تجارب مشابهة. القدرة على مواصلة إطلاق الصواريخ 11 يوم والإعلان أنه نحن قادرين نكمل أشهر. 2، القدرة على الإطلاق في ساعات معلنة مسبقا، إطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ، مو 10 و20 و30 و40، في الدفعة الأولى في الدفعات المتزامنة إطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ، هذا كمان له علاقة بالقدرة على الإطلاق، له علاقة بحجم الصواريخ. أيضا حجم ونوع وكم الصواريخ، الكم الحجم مختلف، المدايات.
نعم، والسيد حسن نصر الله أكد أن سبب المعركة الأخيرة هو حماقة قيادة الاحتلال وغطرستها واستخفافها بالمقاومة والخطأ في حساباتها.
الحماقة والغطرسة هون وين خطأ التقدير؟ نتنياهو كل جماعته كان عندهم التقدير التالي، أنه الفلسطينيين، أنه يا خي هلأ إذا رحنا بدنا نفضي حي الشيخ جراح، جبنا مئات العائلات وأخرجناهم وبلشنا يعني نحاصر المسجد الأقصى والمستوطنين يفوتوا ويصير هذا موضوع طبيعي ونبعد المصلين عن المسجد تمهيدا لما قد يتهدد المسجد. شو بده يصير؟ ما هيصير شيء، شوية بيانات، شوية اعتراضات، مؤتمر هون، استنكار هون وبيمشي. وبالتالي مشروع تهويد القدس بيكون ماشي على السك، والناس عم تعيط وعم تصرخ وعم تستنكر، بس المشروع ماشي، تهجير فلسطينيين ومزيد من الاستيطان في القدس وفي محيط القدس.
إذن مستمعينا الأكارم، عن خطاب السيد حسن نصر الله بعيد المقاومة والتحرير والذي تزامن مع النصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو قيادة القوى الوطنية والإسلامية الأستاذ حسان سالم. أرحب بك يا أستاذ حسان وشكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا.
حياكم الله. عيد المقاومة والتحرير في لبنان تزامن هذا العام مع النصر الذي حققته المقاومة في فلسطين في معركة سيف القدس، كيف يمكن تناول هذه اللحظة التاريخية سيدي الفاضل؟
يا سيدتي، ما قاله سيد المقاومة وما حصل في هذه العشرة أيام التي هزت الكون أثبتت مقولة الإمام الخميني بأن تحرير فلسطين أسهل مما هو متصور وأن انتصاره هو حتمية تاريخية. لماذا؟ لأن إذا كانت خلال 10 أيام تحقق ما لم يتحقق منذ 73 عام منذ أن اغتصبت فلسطين، هذه المواجهة عادت الصراع إلى الجذور الأساسية وبالمقاومة.
نعم.
الآن توحد الشعب العربي والشعوب الإسلامية في مقدمة الثورة الإيرانية الباسل، وهذا يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية ليس لأهل فلسطين إنما لكل محور المقاومة ولكل المقاومين العرب، وأنه عندما تقف فلسطين وتتوحد خلف خيام المقاومة الحقيقية فإنها تجد كل شعبها خلفها، وتجد كل الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم خلفها. تجد كما أكد سيد المقاومة بالأمس محورا كاملا متراماً أطراف ما زال مشتبك ومنتصر ضد ذات القوى العدو التي تقاتل شعبنا في فلسطين. إذن نحن اليوم أمام لحظة تاريخية فارقة، الكل يشارك في هذه المعركة حسب إمكاناته، لقد كسرت هذه المواجهة كل الأكاذيب والأوهام في غزة وفي أراضي 48 وفي الضفة الغربية حينما خرج شعبنا بكل قوة متحديا مشتبكا مع هذا الكيان. أقول لك يا أخي، إذا كانت غزة بإمكانات المتواضعة استطاعت أن تدق العدو وأن تستهدف مصانعه ومطاراته وأن تقصف مدنه ومستعمراته بشكل مكثف وأن تعطل حركة الطيران وأن تحاصره وأن تجهل الملايين من المستوطنين الغزاة أن يبقوا في الملاجئ طوال 10 أيام، فكيف سيكون المشهد كما قال السيد؟
نعم.
في حال أي حرب مقبلة مع محور المقاومة الصاعد المنتصر في كل الميادين. لذلك هذه المواجهة والمعركة وجهت رسالة بالدم والنار لكل المطبعين العرب، صهاينة النفط العربي والخليج، ولمن كل من ينوي التطبيع مستقبلا. إن هذا الكيان العاجز عن حماية نفسه وعاجز من أن يراهن عليه في حماية عروشهم الكرتونية، وأن حجزهم قد سقط. فتل أبيب التي كانت تعتبر عصية على الطيران العربي تطير فوقها مئات الصواريخ الآن وتدكها وترعب سكانها. إن هذا كل مؤشر على نهاية كيان إرهابي مجرم زرعته القوى المعادية وما زالت ترعاه كثكنة عسكرية متقدمة لهم. هذه يعني خلاصة ما حصل بهذه العشرة أيام يا سيدي.
نعم.
لذلك المواجهة التي يخوضها شعبنا طوال وعرض على طول وعرض مساحة فلسطين التاريخية تشكل مصرية بالصراع مع المحتل الصهيوني. سيلحظ الاحتلال أن شعبنا في مناطق 48 قد اضطهد وكسر حواجز المستحيل، وحين تسقط مدينة الليدفي أيضا أصحابها الحقيقيين فهم عمل لم يتوقعوا غرور هذا الكيان.
نعم.
وحتى في أحلك كوابيسي إنه يا أخي مشهد فريد ولكنه يحمل دلالة استراتيجية كبرى. شعبنا لم يتأثر أن تسقط هوية العربية لا والإسلامية لا، بل إنه كان ينتظر انعطاف عربي فلسطيني وإسلامي في مواجهة الكيان ليكون مشاركا وفعالا في هذه المواجهة. المقاومة دفنت في هذه المواجهة خيار المفاوضات العبثية وحملت وحدة الشعب حمتها والأرض ومظاهر احتفالات النصر في كل بقاع فلسطين
هي
استفتاء على نهج المقاومة. سيف الكرس الذي استله شعبنا من غبده قد حقق نصر على الخاطب، وهو يراكم الانتصارات القادمة على طريق التحرير والعودة.
نعم أستاذ حسان،
القيادة الصهيونية الباحث عن نصر المغروم مهما كان صغير لم تستطع تحقيقه، واستصدرت بنك أهدافها فإنه في مقتل المدنيين والبنى التحتية وطرق وشبكات الكهرباء، ولم يستطع نتنياهو المنهار أن يتباهى بأي نظر تم للكيان الصهيوني. خرج مهشما على كل الأصعدة وهزم السلاح الأمريكي المتطور هزيمة نكراء أمام إرادة الشعب، وعلى صمود بسالة المقاومة انهارت أسطورة الجيش الذي لا يقهر وقهر شر قهره.
نعم. طيب ما الذي أفرزه نصر المقاومة في لبنان بالنسبة لقوى المقاومة بفلسطين وبالعكس أستاذ حسان؟
يا سيدي المعركة واحدة في لبنان وهنا وفي إيران وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق. لماذا؟ لأن القوى المعادية التي تحاصر إيران وتحاصر المقاومة في لبنان وتقاتل في اليمن والتي غزت العراق وما زالت قواعدها منتشرة، والتي تتآمر على سوريا والتي غزت سوريا وحتى الآن قواعدها أكثر من 240 قاعدة توجد لها مع الخوان مع خوانة الموجودين هناك في الشمال الشرقي لسوريا. نفس هذه القوى هي التي تقاتلنا في فلسطين، وهي التي أقامت وتقيم وتبدد وتحمي هذا العدو الغاصب من شعبنا. لذلك نحن أمام معركة واحدة ومصيبة سرد. وما يجري في الكلمة عندما الكلمة التي قالها بالأمس إمام المقاومة حسن نصر الله صداها بكل المعمورة توسع، سمع كل من به صمم سمعها وهو سمعها تماما ويفهم نفاعيلها ويفهم بأنه إذا استمر في هذا الغرور وهذه العنجية الكاذبة فإنه لن يجد المقاومة الفلسطينية فقط أمامه، بل سيجد كل محور المقاومة، سيجد المقاومة في لبنان تدك ومدكة. وأنا سمعت وقرأت لأشهر محلل في الكيان الصهيوني وكل الوزراء قالوا لي نتنياهو إذا كانت هذه المقاومة التي تقول أنها مقاومة رخيصة وسهل القضاء عليها استطاعت أن تفعل ذلك، فكيف بكرة ستفعل عندما ستنهمل صواريخ حزب الله على الكيان؟
طيب
لذلك يا أخي نقول إن هذه المعركة قد وضعت شعبنا على السكة وطريق التحرير والعودة.
نعم
نعم
نعم. ما الذي يمكن قوله للمطبعين اليوم في ظل إنجازات قوى المقاومة أستاذ حسان؟
يا سيدي الرسالة الموجهة للمطبعين العرب أنصاف الرجال، نقول لهم إذا كنتم تأملون أن يكون الكيان الصهيوني بتوفير الحماية لكم ولعروشكم وإماراتكم الكرتونية، فأحداث فلسطين تكشف لكم مدى ضحالة تفكيركم. فالكيان ما هو إلا دويلة وهمية كعروشكم عندما قاموا بزيارة هذا الكيان وذهبوا إلى المسجد الأقصى للصلاة طردكم الرجال الشرفات بالنعال. وأنتم تحت حماية الجيش الصهيوني، أنتم جزء من المتصهينين العرب لا أكثر ولا أقل، ومصيركم كما هو مصير هذا الكيان الهش والوهمي إلى زوال، ولن تحميكم صفقات الأسلحة التي تقدسونها أو تلك التي ترتكب بها المجازر في اليمن وتحصدنا الثورة الإيرانية الباطلة. لقد بدأ العد التنازلي يا سيدي لزوال الكيان الوهمي الإعلامي، ليس فقط بعوامل خارجية وإنما على رأسها تجذر محور المقاومة وقوته التي تزداد يوما بعد يوم، بل أيضا هناك أسباب داخلية اجتماعية وسياسية وعسكرية. فالكيان أصبح على امتداده الجغرافي في مرمى الصواريخ المقاومة وصواريخ كل محور المقاومة، لذلك لا يمكن أن نستطيع تحليل هذه النتائج مطلقا من قواميس أو من قواميس الواقع. والطرف الذي تمتع به المستوطنين لم يعد متواجدا،
نعم،
ولن ينعم بعد الآن. لذلك نحن نراهم مع كل صوت من أصوات صفارات الإنذار يتراكدون إلى الملاجئ كالجذاب إلى جحورها. هذا التطور النوعي الذي دخلت المقاومة على كل الصواريخ أذهل العدو الذي تفاجئ بحجم الرد. لكن نقول لهؤلاء الصهاينة العرب لأنها أنكم لا تقرؤون التقارير الاستخبارية التي تتنبأ بزوال هذا الكيان المسيخي. هناك مرة ثانية أسردها لك شخصيات صهيونية خدمت في البيت والموساد وفي جهات أمنية لهذا الكيان، وهم كتاب وأساتذة الجامعات يتنبؤون بمثل هذه النهايات الحتمية وأكثر. 50% من الشباب والشابات الكيان لا يرون أن لهم مستقبل بالكيان الصهيوني.
نعم.
وهذا الكيان المسيخ الذي قام بتجميع ملايين اليهود من كل أنحاء العالم لا يمكن أن يبني مجتمعا متجانسا أو آمنا. الكذب والمقولة التي أطلقتها الحركة الصهيونية أن الكيان هو الملاذ الآمن ليهود العالم لم تعد مطلقا تنطلي على أحد، ويوما بعد يوم تسقط الكذوبة التي تقول بأن الكيان أقيم على أرض بلا شعب. لذلك يا سيدي هذه كرامة وعزة وعنفوانة للشعب الذي لا يقبل الذل أو الانحناء. كلمات ومفاهيم لا توجد في قواميس صهاينة النفط الخليجي والعربي المهترئة أنصاف البشر الذين يظهرون فحولتهم ورجولتهم فقط في مواخير أوروبا والجزر التي يستأجرونها أمرائهم وحكوماتهم ليفرغوا فيها نزواتهم الجنسية وشذوذهم، إلى جانب زيارات بعضهم لتأييد الكيان الصهيوني. لذلك يا سيدي لن تجدي هذه، الآن نحن أمام ساعة الحقيقة فقط.
أحسنتم.
من يستثمر في ساعة الحقيقة هذه هو سوف يكون سيدي الموقف.
نعم.
وسوف تمشي خلفه الجماهير المتعطشة للنظام. ومن يدير ظهره لهذه الساعة سوف مكانه الوحيد هو مذاب للتاريخ.
نعم نعم. الأستاذ حسين سالم عضو قيادة القوى الوطنية والإسلامية، شكرا جزيلا لهذا الحضور معنا، حياكم الله.
أهلا وسهلا.
حياكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا. قرن من الجهاد 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟ مع صبر أيوب ننتقل إلى فقرتنا التالية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. كان مواطن قبل ما يعبر الحدود، وبعد ما عبرها صار لاجئ، مع إنها الأرض متصلة والهوى واحد. يومها حدق أبو مجاهد في الأرض، ما لقاش أي فرق بين وطنه وملجأه، ولولا إعلان الدليل إنهم قطعوا الحدود كان فكر حاله بعده بفلسطين. ترك المهجرين من كفر باب، وقرب هو مرته أم مجاهد صوب القرية اللبنانية، وقالها الصديق وقت الضيق، وإذا ما عرفش اليوم إني هون بده يعرف بكرة، والله بعلم إيش بده يصير فيه. قالت له أم مجاهد بهالأيام ما حدا فاضي لحدا. ما عجبوش هالحكي، قالها إيه انسيتي يا أم مجاهد؟ انسيتي قديش كان يشد علينا مشان نزوره؟ انسيتي الهدايا اللي كنت تحمليه إياها؟ إيش اللي غيرك من ناحيته؟ قالت له أنا قصدي إنه أبو عماد مش رح يفرح لشوفتك وانت على هالحال، والفرق كبير يا ابن الحلال بين اللاجي والضيف. سأل أبو مجاهد واحد من أهل القرية عن بيت أبو عماد، دلوا عليه وقال له عقبال عندكم اليوم عرس ابن عماد. أبو عماد كان يشتغل تاجر جوال، يجي من لبنان على فلسطين ويقضي كل وقته بقرية كفر باب، ويا من ترى طول النهار بنادي معانا صحون، معانا كاسات، معانا فنجين قهوة. وكان أهل كفر باب متفقين إنه أبو عماد ما يرجعش على بلده إلا بعد ما ينفق بضاعته، وكانوا يحملوه هدايا من جميعه، سمسم، تنك زيت وزيتون وصابون نابلسي وغيره وغيراته. وكان الكل يعرفه من لسانه اللي بنقط عسل كل أخبار لبنان واللي بيصير في لبنان. وكان أبو عماد يتعذر منهم مشان يلحق يشوف صاحبه وحبيبه أبو مجاهد، وبذات الوقت كانت أم مجاهد تحضر له فرشة الصوف اللي بتليق بأبو عماد، وتذبح له أحسن ديك عندهم مشان تعمل له محمر الأكلي اللي كان بيحبها كثير من إيدها. ولما كانت تخلص الزيارة كان أبو مجاهد يوصله لآخر حدود القرية ويحلفها، يحلفوا يعيد الزيارة بأقرب وقت، ويأكد له إنه صار صاحب بيت مش ضيف. مال أبو مجاهد وقالها معقول نترك أبو عماد لحاله بهالمناسبة الحلوة اللي طول عمره بستناها، وحلف إنه يعزمنا مشان نحضرها؟ والحقيقة إنه المبشر ما خيبش ظن أبو مجاهد، طار مثل هبوب الريح على بيت أبو عماد وطلب منه البشارة. أبو عماد ما صدقش حاله لما سمع اسم صاحبه، ومثل الطير الطاير راح صوب الكروم، شاف أهل قرية كفر باب صافين للصلاة، وشاف صاحبه من بعيد كان نفسه يهجم عليه ويحضنه لولا حرمة العبادة. قعد أبو عماد على صخرة قريبة وصار يتذكر أيامه بفلسطين وبكفر باب، وتذكر حديث نبوي شريف بيقول أكرموا عزيز قوم ذل. خلصوا الناس الصلاة وسلموا على اليمين، شافوا أبو عماد بيبكي والدموع مغطي وجهه، سلموا على الشمال وقاموا إلا زلمة واحد ظل قاعد ومغطي وجهه بكفوف إيديه من البكا. انتبهوا الناس وهم يتفرجوا على أبو عماد وأبو مجاهد، وقف أبو عماد فوق الصخرة مسح دموعه وما لقاش أحسن من هالكلمتين، معانا صحون،
معانا كاسات، معانا فنجين قهوة. ساعتها غص الكل بالدموع وحضن صاحبه وصاح: كل البيوت بيوتكم يا ضيوفنا ويا أهلنا، والحياة ماشية لقدام، وعرسنا صار عرسين، عرس ابنكم عماد، وفرحتنا بملقاكم، وبدنا نشد الدبكة هون بالكروم. ما كانتش الدبكة اللبنانية غريبة عن أهل كفر باب، الدبكة الشمالية ما هي برضو من تراثنا الفلسطيني. قولوا يا مرحومين البي دبكوا سوا، والعريس مصمود تحت الشجر، وبعد شوي شد أهل كفر باب بالدبكة الشعروية، وكان أحلى عرس لبناني فلسطيني بهذيك الأيام. بعد ما انفض السامر وصلوا رجال الدرك من بعيد، وقال الضابط لأهل كفر باب: جبنا لكم شوية مؤن وشوية فراش وبطانيات، هذا أولا. ثانيا خصصنا مخيمات حوالين المدن اللبنانية مشان تقوي اللاجئين، وين بترغبوا تقعدوا؟ رد أبو مجاهد بعد ما شد عقاله على راسه: إحنا منشكر ضيافتكم ولفتتكم الكريمة، هذا أولا. ثانيا إحنا قررنا نرجع لقريتنا المحروقة ونبدأ هناك من جديد مهما كانت التضحيات. شد أبو عماد على إيد صاحبه وأيد كلامه. قربت أم مجاهد وناولت جوزها صرة، فتحها طلع منها هدية لأبو عماد، حملها معه من كفر باب وقال له: بلغ سلامنا لكل أهلنا بلبنان، هذا أولا، وثانيا خبرهم أن أبو مجاهد بيقول الزيتون شعارنا.
شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب اللائم، هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللائم.
سيد للأمة بنيانا واصطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا واصطع